بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى لبيان اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، قال: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
بارك الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاعتقاد في الإيمان. والإيمان كما ذكر شيخ الإسلام بينه الله تعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا أعظم وأوضح من بيان الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن الذي يريد أن يعرف حقيقة الإيمان لا يحتاج إلا أن يتدبر ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص الجلية التي أوضحت الإيمان. والكلام في الإيمان كلام عظيم، ونحتاج إلى شيء من الإفاضة فيه إن شاء الله عز وجل، لأن أول ما وقع النزاع في الأمة هو في موضوع الفاسق الملي، وإذا قيل الفاسق الملي يعني الفاسق المنسوب إلى الملة من أصحاب الكبائر، فإن هذه هي أول مسألة أظهرت قول الخوارج، ثم انبعث منها على الضد قول المرجئة، فاحتيج إلى بيان الأمر وعبرة أيها الإخوة أن تخرج هذه الفرق مع وجود الدلالات الجلية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المسائل. نعطيك مثالا وإن كان سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تأملت الآن في مقالة الرافضة واعتقادهم، وفظيع ما يقولونه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تعلم ويتضح لك جانب من قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أردت فقط أن تعرف الاعتقاد في الصحابة من خلال الآيات القرآنية فقط، فإنك ستجد الآتي وسيأتي الكلام عليها، ستجد أن الآيات القرآنية أخبرت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوصفون بالآتي: بأنهم مفلحون، وأنهم صادقون. وتصفهم الآيات القرآنية بأنهم المؤمنون حقا، وتخبر أن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه. ويتجلى في الآيات القرآنية جملة من الأوصاف العظام المتعلقة بالصحابة، كهذا الاسم الشريف الكريم الجليل لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي سماهن الله في محكم القرآن بأمهات، أمهات لهؤلاء المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ويخبر تعالى أن الصحابة على قسمين اثنين: القسم الأول من آمنوا قبل الفتح، والقسم الثاني من آمنوا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال قولا شاملا: وكلا، يعني من الطرفين الاثنين، وعد الله الحسنى وهي الجنة. فلا عاقل يعتقد من خلال نصوص القرآن إلا أن الصحابة بالمقام الأعلى من خلال النصوص القرآنية، مع قوله تعالى الذي سبق وأن تكلمنا عنه أول يوم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمة المفلحون، الصادقون، الموعودون بالجنة، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللائي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لعرب وعجم هذه الأمة، مع أنهن لا يرتبطن بأكثر الأمة علاقة، إنما علاقتهن التي من جهة النسب بالقرابة وهي محدودة بالنسبة لعموم الأمة، ومع ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات أشرف من أمهات النسب، أمهات بدائرة الإيمان. ثم يقال: هم كفار، هم مطعون في إيمانهم، هم الكافرون حقا، والله يقول: هم المؤمنون حقا، هنا تعلم معنى قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الذين يوصفون في كتاب الله بهذه الأوصاف العظام ويخبر الله تعالى عنهم بأنهم من أهل الجنة ويخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، ثم يأتي في أخريات الناس في أهل البدع والضلال من يقول هم الكافرون حقا وهم أهل النار، هذا معنى عماء القلوب. هذه الفرق التي نشأت معتزلة جهمية خوارج مرجئة أيا كانت تسميتها، بيان بطلان اعتقادها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يرد عليهم على الإطلاق بالنصوص القرآنية. ولهذا سماها ابن القيم رحمه الله تعالى هذه النصوص وهذه الدلالات سماها بالصواعق المرسلة، لأن بمثابة الصواعق تنزل على هؤلاء. فالرافضي إذا قرر هذا في الصحابة قلت له هؤلاء الذين قررت فيهم ما قررت هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الموعودون بالجنة بنص القرآن، هم الذين سماهم الله بالصادقين بالمؤمن حقا، سماهم الله تعالى بالمفلحين، وأنت تقول إنهم على الضد من ذلك، فإما أن يصدق الله ويكفر بكلامك وإما أن يصدق بكلامك ويكفر بكلام الله، ليس ثمة طريق سوى هذين الطريقين. هنا هذه المسألة مسألة الإيمان. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن بيانها في القرآن وفي السنة، وإن الله تعالى بيّنها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها في نصوص السنة بيانا أعظم من بيان كيفية الصلاة، وأعظم من بيان أحكام الزكاة. القرآن والسنة بيّنت الأحكام بيانا على أجل ما يكون، لكن ثمة مسائل كما تلاحظ يا أخي كررت في كتاب الله تكرارا وأعيدت عدة مرات وجليت، أتدري لماذا؟ حتى تنقطع المعذرة ولا يبقى لأحد على الله تعالى حجة. فإذا خالف خالف عن عناد، وإذا أريدت الحجة أن تقام عليه أقيمت الحجة على مريد الحق منهم بيسر وسهولة من خلال النصوص القرآنية. نأتي إلى أمر الإيمان. الإيمان طاشت الأحلام في بيانه من قبل الفرق الضالة، فمنهم من غلا ومنهم من جفا كسائر مسائل الضلال. كيف نشأ الضلال في الأمة؟ ينشأ الضلال في الأمة من خلال أحد طريقين: فرقة تأتي فتغلو في مسألة، وفرقة أخرى تأتي فتجفو في مسألة أخرى، ودين الله بين الغالي والجافي. الإيمان في كتاب الله عز وجل من الجلي الواضح أنه قول وأنه اعتقاد وأنه عمل. تارة يعبر أهل العلم تعبيرا مجملا فيقولون الإيمان قول وعمل، وإذا قالوا الإيمان قول وعمل فمرادهم أنه قول القلب، وهل القلب يقول؟ إذا أطلق القول قول القلب فليس معناه نطقه، لأن القلب لا ينطق كما ينطق اللسان، وإنما المراد اعتقاده وتصديقه، هذا معنى قوله. وقول اللسان، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب أيضا. فالقلب يعمل كما أن الجوارح تعمل، فالخشوع والحب والخوف والرجاء هذه أعمال قلبية، كما أن الركوع والسجود هذه أعمال جوارح. فالإيمان يشمل هذا كله، قول وعمل. أين الترك؟ الترك يدخل في العمل، الترك يدخل في العمل بلا شك. يعني الصوم ماذا تفعل إذا جاء رمضان؟ هل أنت تفعل شيئا يرتبط بالصوم نفسه؟ لا، في رمضان أنت تترك. ولهذا إذا أردت أن تنظر في تعريف الصيام وإذا به ليس الفعل، وإنما الصيام هو الإمساك، فهو الإمساك عن المفطرات، وذلك أن الفعل والترك معا مما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. فتتقرب إلى الله بالصلاة وهي أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، هذه أقوال وأفعال. الصوم ليس فيه قول وليس فيه فعل، وإنما تعقد النية على الترك لا على الفعل، وهو ترك المفطرات، وهذا معنى قولك إمساك. أين الترك؟ الترك يدخل في الفعل. الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الخندق قالوا لئن قعدنا، لاحظ العبارة، والنبي يعمل لذاك منا العمل. العمل المضلل، لأن ترك مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يعد عملا، لأن الترك يدخل في العمل، والأدلة على هذا كثيرة، ومن أضر من يعني جلى من المتأخرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الشريط الذي جمع له وطبع كتاب قيم الحقيقة اسمه العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير، تكلم عن هذه وذكر الآيات الدالة على أن الترك يدخل. وعلى هذا الإيمان قول باللسان، وهو قول القلب بالاعتقاد، وهو عمل الجوارح المعروف هذا، وهو عمل القلب أيضا. هذا قول، هذا القول الأول في الإجمال، وهذا كثير في كلام أهل العلم، وتارة يفصلون فيقولون قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. وهذا الذي ذكره هنا سفيان رحمه الله، فإنه قال قول وعمل ونية. إذا قيل بهذا التفصيل فيكون القول معناه قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. النية إذا قال النية فمعناها الاعتقاد، قول وعمل ونية، يزيد وينقص. هنا هذا الموضع لا بد أن يضبط. المراد بالزيادة والنقصان، معلوم أن الذي صام اليوم وقرأ من كتاب الله 3 أجزاء وعاد مريضا وتبع جنازة أنه أكثر عملا ممن لم يفعل، هذا مفروغ منه، أن العمل يزيد من جهة عمل العبد، وهذا تتفق عليه حتى المرجئة أن هذا أكثر عمل، هذا واضح. يأتي الآن الزيادة، الزيادة هل هي مرتبطة فقط بعمل الجوارح، أو الزيادة حتى في أمر قوة التصديق القلبي؟ لا شك أن التصديق القلبي يتفاوت الناس فيه أعظم التفاوت، وأنه يزيد وينقص. وإذا أردت أن تعرف هذا جليا فتذكر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف معنى كون الإيمان يزيد وينقص في قوة. فصلوات الله وسلامه عليه، الإيمان في قلبه أرسخ وأثبت من الجبال. والمؤمن العام العادي عنده تصديق، من يجرؤ أن يقول إن تصديقي مثل تصديق رسول الله في قوته؟ معاذ الله، ما يقول هذا إنسان يفهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهم النصوص. وذلك أن التصديق يتفاوت، الجميع مصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن قوة التصديق تعطينا دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تصديقا. أنبه على ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبينه في صحيحه، فقد اعتنى جدا بكتاب الإيمان، وهو الكتاب الثاني، بدأ بكتاب بدء الوحي ثم ثنى بكتاب الإيمان، اعتنى به عناية بالغة، وذكر ما يتعلق بالزيادة والنقصان، وما يتعلق بإطلاق الإيمان على الأعمال، أي أن الأعمال داخلة في الإيمان، وذكر ما يتعلق بالمعاصي وأنها لا يكفر فاعلها، وإن أطلق عليها أنها من أعمال الجاهلية إلى غير ذلك. ومن ضمن ما بينه ما يتعلق بالأمر القلبي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم في أكثر من مناسبة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ربما قالوا له عليه الصلاة والسلام إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم له. يقول البخاري رحمه الله باب أن العلم عمل إيش؟ عمل القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أكون أعلمكم، أعلم اسم تفضيل، أني أكثر منكم علما بالله، ولا شك في هذا، فهو أعلم الأمة عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل. والعلم والمعرفة عمل القلب، فدل على التفاوت القلبي. ودل على ذلك أيضا أحاديث أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام في الذين يخرجون من النار، فيما يأمر الله تعالى لما يأمر الله تعالى بإخراج بعد أن يأذن في الشفاعة وإخراج من يخرج من أهل الكبائر من النار، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يصل الأمر إلى أن يقول أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهذا ليس في قلبه إلا شيء يسير جدا من الإيمان. أهذا كرسول الله؟ معاذ الله، نسأل الله العافية والسلامة. لا يقول هذا من يعرف مقام رسول الله. المرجئة تقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل، وأيضا يقولون مثل إيمان محمد وإبراهيم، هذا المعنى، لأنهم يزعمون أن الإيمان واحد في القلوب. قل هذا من قلة علمكم بالله تعالى وقلة علمكم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من يجرؤ أن يقول إن إيماني مثل أي صحابي، فضلا عن أن يقول إن إيماني مثل إيمان أبي بكر وعمر، فضلا عن أن يقول إن إيماني مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزيادة والنقصان تكون في قوة التصديق، ولهذا تجد الفرق العظيم بين الناس عند الفتن وغربة الدين، نسأل الله الثبات. فإنه إذا جاءت غربة الدين وجاءت الفتن والكروب المدلهمة تبين من الإيمان في قلبه راسخ ثابت، ومن الإيمان في قلبه دون ذلك ويتزعزع وينقلب على عقبه بسبب قوة الإيمان وضعفها. فالإيمان يزيد حتى في قوة التصديق القلبي، وإيمان الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يقارن بإيمان من بعدهم، من سواهم من الأمة من بني آدم مطلقا، فهم سادة بني آدم على الإطلاق، وهم أعظم الناس علما. ولهذا قال ابن أبي مليكة وذكره البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني بالنفاق أي النفاق؟ النفاق الأصغر اللي هو مسائل مثل الرياء ونحوه، لأن هذه لا يؤمن أن يقع فيها المؤمن. كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل. يقول ما يجرؤون يقولون إن إيماننا مثل إيمان من إحداكن. فأخبر أن المرأة أنقص في دينها من الرجل من حيث العموم، وإن كان قد يأتي بعض النساء على إيمان قوي، لكن الكلام على العموم، أن المرأة من حيث العموم كما أنها أنقص في عقلها فهي أنقص أيضا في دينها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص. وأيضا الحديث السابق الذي يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أشك أن هذا ناقص إيمانه، إذ لو كان إيمانه قويا لما كان في هذا المقدار اليسير جدا، أدنى مثقال ذرة، أيضا الذرة شيء يسير للغاية، فليس في قلبه إلا أمر يسير جدا من الإيمان، فلا شك أن هذا ليس مثل عموم المؤمنين، فضلا عن أن يكون مثل الصحابة، فضلا عن أن يكون مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولأجل ذلك قال رحمه الله: قول وعمل ونية. والنية مرتبطة كما تعلم بالقلب، ويعبرون عنها تارة بأنها قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. فيكون المقصود بالنية يكون المقصود بها الاعتقاد. ثم قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا واحد من مجالات الزيادة ومجالات النقصان، أن الإيمان يزيد، ومما يزيد فيه الطاعة. ومن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمنون عموما وطلبة العلم خصوصا ليزداد إيمانهم الإقبال على كتاب الله عز وجل، وأن يحرص الواحد منه على أن يكون له ورد من كتاب الله. فإن كتاب الله عز وجل القراءة لهذا الكتاب العظيم مغنم، فالحرف منه بعشر حسنات، ولا يحيط ويحصي مقدار ما يكون من قراءة القرآن إلا الله عز وجل، لأن الناس يتفاوتون حتى في أمر القراءة، فيقرأ هذا بقلب خاشع ويقرأ هذا بقلب دون ذلك. ومع ذلك فكما تقدم في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأقبل على كتاب الله، واحذر يا طالب العلم أن لا يكون لك ورد من كتاب الله. ما نقول احذر يعني ستأثم، لكن لا يليق بك يا طالب العلم أن لا يكون لك ورد من كتاب الله. ينبغي أن يكون لك ورد يومي، وأن تحرص على أن تختم القرآن في كم؟ فيما يعينك الله تعالى عليه. لا تقصر عن ختمة في الشهر، لا تقول أنا مشغول، ولا تقول أنا عندي دراسة ولا عندي ذرية، لست أشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل عملا. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم بأمر بيته وأهله، ويقوم بأمر الأمة في السلم وفي الحرب وفي شؤون الناس، ومع ذلك كان له ورده صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. فاحرص على أن يكون لك ورد من كتاب الله، وكما أن لك شغل يومي كل يوم عندك في جدولك اليومي هناك عمل لا بد أن يكون يوميا، اجعل القرآن معه ولا تجعل القرآن على الفراغ. إن فرغت قرأت، وإن لم أفرغ لم أقرأ. هذا يا إخوة في أي الأعمال دائما الهامشية الثانوية، إن تفرغت لهذا العمل عملته، وإن لم أتفرغ لم أعمل. هذا لا يليق بالقرآن. القرآن يجب أن يكون حاضرا في يومك، وإن انشغلت وإن سافرت فيكون لك وردك. وأقول لطلبة العلم هذه الفائدة العظيمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله أتى طالب حديث إليه، أضافه الإمام أحمد وبات عنده تلك الليلة، والضيف يكرم بأمور من ضمنها بعد أن يطعم ويهيئ له الموضع الذي ينام فيه أن يهيئ له ماذا؟ الماء حتى يتوضأ، يعني سيقوم من آخر الليل، هذا أمر مفروغ منه عندهم. فجاء الإمام أحمد رحمه الله وهيأ له الماء وجعله عنده ومضى. لما جاء الإمام أحمد وإذا بالماء في موضعه، من الرجل لم يتوضأ ولم يقم يصلي آخر الليل. أما الفجر يا إخوة هذا غير موجود عندهم، أحد ينام عن الفجر، هذا غير موجود بتاتا، ليس في مصطلحهم أن أحد ينام عن صلاة الفجر، إلا نادرا كأن ينام لظرف أو نحوه، لكن أن يقول هناك أناس يصلون الفجر وأناس لا يصلون هذا أمر غير موجود، إنما الكلام في قيام الليل. فجاء الإمام أحمد وإذا بالرجل نائم والماء في موضعه. قال طالب حديث ولا تقوم تصلي من الليل؟ قال إني مسافر. والسفر يا أخوة قديما ليس كالسفر الآن، السفر مجهد جدا. قال إني مسافر. قال وإن كان حج مسروق، ومسروق ابن الأسود رحمه الله حج مسروق ولم ينم إلا ساجدا. الحج أشد، فيه أعمال وفيه السفر، هذا الذي سافرت، ومع ذلك مع أنه مجهد صلى من آخر الليل، ومن شدة الإعياء والإجهاد لما سجد نام، لا مؤاخذة له لأنه نام رغم عنه، لكن الصلاة حاضرة في قلبه. فيكون لطالب العلم ورد من كتاب الله، يكون له نصيب من هذا الليل الطويل، هذا الليل الطويل يكون له فيه نصيب، لو ربع ساعة لو نصف ساعة ليل طويل ولا يكون لطالب العلم منه نصيب. ويحرص كل الحرص على أن يكون ورده من الليل، فإن خشي ألا يقوم من آخر الليل فالأمر يسير جدا، إذا هو صلى العشاء يصلي ورده ويوتر قبل أن ينام، لأن من الناس من قد يصعب عليه القيام إلا للصلاة، صلاة الفجر. فطالب العلم يحرص على هذه الأمور العظام التي تزيد الإيمان، ومن أعظمها وأجلها كتاب الله تعالى، إضافة إلى الأعمال الأخرى من الإقبال على الذكر، إضافة إلى هذا الذي أنتم فيه. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم جميعا النية. العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله، بل ذكر واختار غير واحد من أهل العلم أن العلم أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى بعد الفرائض، وأنه أجل حتى من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. فمن أصلح الله له نيته في العلم فإن الله تعالى يجعله بالمقام الذي تعرفون الأخبار الواردة فيه، أن الله تعالى سخر من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لمعلم الناس الخير، إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى النملة في جحرها وحتى في البحر. لكن هذا لمن أصلح الله له نيته وعمله وعمل بالعلم، وإلا فأمر العلم أمد بالغ الأهمية، كبير كبير جدا أمر العلم من أصلح الله تعالى له النية وعمل بما تعلم، وهو من أعظم ما يرفع الله تعالى به العبد في القيامة. فرفعة الدرجات ونص الله تعالى عليها في كتابه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع أن أهل العلم من المؤمنين، خص أهل العلم بالدرجات. وأعظم ما يشهد به أحد الشهادة بالتوحيد، وأعظم من يشهد بها رب العالمين. فأراد الشهادة بها ذكر شهادة الملائكة وأهل العلم، فقال شهيد الله، وهو أعظم شاهد سبحانه، أنه لا إله إلا هو، هذا أعظم مشهود به. ثم قال والملائكة وأولو العلم. أين الأنبياء أيها الأخوة؟ لماذا لم يقل الأنبياء؟ لأن سادة أهل العلم هم الأنبياء، فالسادة لأهل العلم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعلم العلماء. فذكر الله تعالى أهل العلم قطعا يدخل فيهم الأنبياء ابتداء، ولكن الله أراد أن يكرم أهل العلم وأنهم شهدوا بأعظم مشهود به. وأعظم شاهد هو الله وملائكة الله بالمقام الذي يعلم في مقدارهم، ثم جعل أهل العلم معهم. فاحرص وفقك الله على إصلاح النية وعلى العمل بما تتعلم، ليرفعك الله تعالى بنيتك وعملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله عز وجل. وربما قلت كلمة أو ألفت كتابا فنفع الله تعالى بهذه الكلمة أو بهذا الكتاب نفعا قد تبقى في قبرك مئات السنين، ونفعه يعود عليك في قبرك. مثل ماذا يا إخوة؟ مثل ماذا؟ مثل هذا الذي نحن فيه الآن. هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم قد خلوا منذ أكثر من 1000 سنة، والناس الآن يتعلمون العلم منهم ويدعون الله تعالى لهم أن يورثهم الفردوس وأن يغفر لهم وأن يرحمهم، وهذا فضل العلم. كان في زمنهم أيها الإخوة تجار مشاهير وحكام مشاهير، خبوا ومضوا، وأبى الله إلا أن يبقى العلم، لأن العلم هو الإرث النبوي. قال صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم. فتقرب إلى الله بالعلم تعلما وتعليما وعملا، هذه 3 موارد تتقرب بها إلى الله تعالى في العلم: أن تتعلم العلم، وأن تعمل بالعلم، وأن تعلم العلم. فلو عشت حياتك ليس عندك إلا هذا لكنت على أعلى ما يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل. ولهذا لما روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى التابعي الجليل المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال لي الذي رواه عنه: فهذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني هذا الحديث هو الذي جعلني أجلس. واستمر أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى يعلم سنين متطاولة حتى توفي، ليس عنده إلا تعليم القرآن. يقول لأجل هذا الحديث يرجو أن ينال قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا تلاحظه حتى في نفسك. أنت تلاحظ أن الإيمان ينقص بالمعصية، فإذا تلفظت على أخيك ألفاظا قبيحة وسببته وشتمته، أو وقع منك أن نظرت إلى امرأة لا يجوز أن تنظر إليها، انظر إلى ما يقع في قلبك من التغير والكدر والضيق والندم من آثار هذا الضعف الذي ضرب قلبك. فإن أنت استغفرت وندمت وأصلحت ما وقع منك صقل قلبك وتنظف كما ينظف الإناء. وإن لم تلحظ هذا من قلبك ظلت المعاصي تراكم على القلب حتى يصاب بما يصاب به قدح الحديد من الصدأ. فالإيمان يزيد وينقص شك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان يلاحظ هذا في حياته أنه ربما زاد إيمانه حتى إنه يقبل على الخير، يسهل عليه أبواب الخير، يسهل عليه أن يصوم نافلة، يسهل عليه أن يتصدق، يسهل عليه أن يصلي من الليل. وربما ضعفت النفس فصعب عليه شيء من هذه الأعمال، مع أنها في نفسها ليست عسرة، لكن لا شك أنها تحتاج إلى نية وإقبال ومعونة من الله عز وجل. ثم قال هذا القول الذي نحتاج أن نعرف المراد به بالضبط، لأن هذا الكلام من السلف يعالج غلطة كبيرة وقعت من بعض المنتسبين إلى السنة، حيث خلطوا تخليطا ليس باليسير في مسائل الإيمان، لأن مسائل الإيمان أيها الإخوة الأقوال فيها واضحة. إما مقولة المرجئة، وإما مقولة الخوارج والمعتزلة، وإما مقولة أهل السنة. المرجئة طوائف أربع يتفقون كلهم، مرجئة الفقهاء، الغلاة من المرجئة كالجهمية ومن نحى منحاهم ممن ربطوا المسألة بالقلب، فقالت الجهمية إن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، فإذا عرف القلب فهو مؤمن، ويعرف ماذا؟ يعرف أن الله ربه فقط، هذا هو الإيمان عندهم. فإذا عرف أن الله هو الرب وهو الموجود، فقد طوائف المرجئة جميعا على أن العمل خارج الإيمان، وإن اختلفوا هذا في حد الإيمان ومعناه. ناقضهم الخوارج والمعتزلة، وثمة فائدة مهمة جدا في أمر المعتزلة، وهو أن المعتزلة أيها الإخوة يعدون خوارج، ولا يدري بهذا كثير ممن يدندن بالثناء على المعتزلة ويقول إنهم أهل العقل الحر من حثالات الليبراليين وأضرابهم من لا يدرون. المعتزلة خوارج، ولا شك أنهم خوارج، ومن أصولهم الخمسة أصل سموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في كتاب الله، وإنما مرادهم به أن يقام الأمر بالسيف. ولهذا ذكر الأشعري مقولة الخوارج ومقولة المعتزلة معا، قال: باب قول الناس في السيف. وذكر أن الخوارج، أن المعتزلة مقولتهم قالوا: إذا كنا نقدر فإنا نقوم إلى الإمام فنقتله ثم نمتحن الناس بأقوالنا نحن في توحيد الذي هو إنكار الصفات قطعا، والعدل متعلق بالقدر عندهم، وسائر الأصول الخمسة. فمن قال بقولنا تركنا، ومن لم يقل بقولنا، وهذا عين ما تقوله الخوارج. الخوارج تقول: من يطيعنا يترك، ومن لا يطيعنا فإنه يقتل. ولهذا المعتزلة في أكثر من باب خوارج. ومن ضمن الأبواب التي المعتزلة فيها خوارج أي باب؟ باب صاحب الكبيرة. فإنه وإن قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، وابتدعوا هذا القول الذي لا أصل له، إلا أنهم يقولون هو في الآخرة خالد في النار، كقول الخوارج تماما. فالمعتزلة لديهم أكثر من شعبة من شعب الخوارج. المعتزلة والخوارج بالغوا مبالغة شديدة في أمر تعريف الإيمان. المرجئة سهلت من أمر العمل تسهيلا مبالغا فيه، حتى أخرجته عن حد الإيمان، وقالت إن الإنسان يكون على أعلى وأكمل درجات الإيمان، وإن إيمانه يكون مثل إيمان جبريل أو بمجرد أن ينطق ويعتقد. الخوارج بالغوا في أمر العمل، وقالوا إن أي تفريط في أي عمل من الواجبات أو القيام بأي فعل من المحرمات يخرج الإنسان من الملة بالكلية. فالواجبات التي قد يأثم الإنسان إذا وقع فيها، مثل أن يعق والديه ولا يقوم بما أوجب الله من برهما ونحو ذلك، يكون المرء عند الخوارج مرتدا في هذه الحالة بها. كل هذا مبالغة في أمر العمل، مناكفة ومعاندة للمرجئة الذين أخرجوا العمل عن أن يكون داخلا في حد الإيمان. وأهل السنة قولهم هو القول الوسط المبني على أن الإيمان كما تقدم قول باللسان، فلا بد من نطق اللسان. فالذي يقول إنني مؤمن لكن لن أنطق ولن أتشهد الشهادتين، هذا لا يكون مسلما، لأنه إذا أبى أن ينطق الشهادتين فمعنى ذلك أنه ليس بمسلم، إذ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. ومن الذي يدريني عن اعتقادك الذي في قلبك أنت تزعم أنك مؤمن؟ وما الذي يمنعك من أن تتشهد الشهادتين وهما أكرم وأعظم ما يتشهد به؟ فإذا أبى أن يتشهد الشهادتين فإنه لا يكون مسلما. يستثنى قطعا من ذلك كما تعلمون من لا يستطيع أن ينطق كالأخرس. الأخرس لا يستطيع أن ينطق لكنه يقر. ولهذا في حديث الأعجمية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قال: من أنا؟ فقالت: يعني أنت رسول من في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لا تستطيع أن تنطق، لكن شخص يستطيع أن ينطق ولا ينطق لا يكون مسلما. يعني إيمان قول واعتقاد وأمل. فيقول رحمه الله: ولا يجوز القول إلا بالعمل. لا بد من الأمرين. على التفصيل السابق الذي قلناه إن القول يشمل قول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان، وحتى على القول السابق هذا إجمال، وعلى التفصيل قول واعتقاد وعمل، بأن يجعل المورد على ثلاثة الأمور: القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح وكذلك أعمال القلوب. يقول لا يجوز القول إلا بالعمل، فإذا هو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لن أعمل، لن أصلي، ولن أقوم بأي أمر أوجبه الله تعالى، قال ما ينفعك هذا، لأن الإيمان قول وقد أتيت به، واعتقاد وأنت تدعيه الآن، وهذا بينك وبين الله عز وجل، لكن إذا أفصحت ونطقت فأنت الآن في حكم المسلمين، يبقى العمل، فإذا أبيت العمل فإنه لا ينفعك القول. لا يجوز القول إلا بالعمل، يكفي؟ لا. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، يعني لو أن منافقا قال وعمل هل ينفعه؟ ما ينفعه، لأن الإشكال عنده متعلق بالإخلاص المرتبط بالقلب، فلا ينفعه أن يقول ولا ينفعه أن يعمل، لأن الفساد أتاه من أين؟ أتاه من القلب. بذلك تعرف أن القول والاعتقاد والعمل لا بد من الإتيان بها جميعا، وأن من يزعم أنه إذا اعتقد ونطق يكون مؤمنا وإن لم يعمل أنه لا يمكن أن يتم له هذا القول ولا يعد من المسلمين، إذا قال لن أعمل، لن أسجد لله إن سجده، يكفيكم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما أن أعمل فلن أعمل، لا شك أنه لا يكون مؤمنا بدون أدنى تردد، كما سيأتي شرحه وبيان الإجماع عليه. ولهذا يقول رحمه الله ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ثم قال ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، حتى لو صلحت نيته ونطق وقال الحق وعمل لكنه يتعبد إلى الله على غير بصيرة، لا ينفعه، لا ينتفع، لأنه يكون على غير بصيرة، والله تبارك وتعالى قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان يريد أن يعبد الله كما يريد وكما يهوى فإنه لا ينفع، وإن كان مخلصا، لأنه لا بد في قبول العمل من شرط الإخلاص وشرط المتابعة، فهذا يريد أن يتعبد كيف يهوى لا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما يريد ويتوضأ كما يريد ويحج كما يريد، فيقول لا ينفعك هذا حتى لو كنت مخلصا. ولهذا قال لا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، أما إذا لم يكن على السنة فإنه لا ينفعه. نعود إلى هذا الأمر المهم الذي حصل فيه ما حصل من التخليط في الفترات الأخيرة، لما ذكرته لكم من أن الأقوال في الإيمان واضحة جلية، هذا قول للمرجئة، هذا قول للخوارج والمعتزلة المسمين بالوعيدية، قول أهل السنة واضح جلي، ليس على طريقة أهل الإرجاء ولا على طريقة أهل الاعتزال ومقالات الخوارج. في الآونة الأخيرة جاء من ركب مذهبين اثنين، مذهب المرجئة مع مذهب أهل السنة، فقال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا شك أن هذا هو قول أهل السنة، لكنه قرر أنه لو لم يعمل أي عمل لكان من المسلمين وكان من أهل الجنة. فيقال يا لله العجب، أنت لا قلت بقول أهل السنة ولا بقول مرجئة الفقهاء، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول لا بد منه، واعتقاد لا بد منه، وعمل لا بد منه. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول لا بد منه، واعتقاد لا بد منه، والعمل غير داخل في حد الإيمان. فأتيت بقول ركبته بين قول المرجئة مرجئة الفقهاء وبين قول أهل السنة، فقلت هو قول واعتقاد وعمل، ثم عند التطبيق قلت بقول مرجئة الفقهاء من حيث لا تشعر، لأنه إذا سقط القول وأبى أن يقول فإنه لا ينفعه. إذا قال وعمل والله يعلم من قلبه أنه غير معتقد اعتقاد المؤمنين وإنما هو منافق لا ينفعه. وإذا قال بلسانه واعتقد بجنانه وأبى أن يعمل قطعا لا ينفعه. وإلا ما الفائدة من قولك قول واعتقاد وعمل؟ وهذا الأمر المهم قد نقل عليه الإجماع عدد من علماء الأمة، ومن أشهرهم الإجماع الذي ذكره الإمام الشافعي. وبالمناسبة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما ينتقد من يحكون الإجماع، يقول إنهم يحكون الإجماع على أمور فيها خلاف، والإجماع ينبغي أن لا يحكى وأن لا ينقل إلا على مسائل قطعية. أما المسائل التي فيها الخلاف فإنه ينبغي أن يقال إن هذه المسألة فيها خلاف، وإذا كان هناك خلاف يسير فإنه يشار إليه، يقال اتفق أهل العلم على هذه المسألة إلا نزرا قليلا من أهل العلم. لكن إذا قلت الإجماع فمعنى الإجماع أنه قد أطبق أهل العلم على هذه المسألة، مثل أن الله حرم الزنا، هل تستطيع أن تنقل فيه الإجماع وأنت لا تتردد؟ مثل أن الله قد أوجب الصلوات الخمس، تنقل فيه الإجماع بلا أدنى تردد. لكن أن ينقل الإجماع على مسائل هي محل خلاف، هذا كان ممن انتقد من نقله الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما جاء إلى هذه المسألة حكى الإجماع، وهو ثم من بعدهم ثم من لقي ما منهم، لأنه لقي الجيل الذي بعدهم مثل مالك وأضرابه، ثم كان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ومن لقينا، أن الإيمان قول وعمل ونية. ثم قال هذا الموضع بالغ الأهمية: لا يجزي واحد منها عن الآخر، لا يجزي واحد منها عن الآخر. هذا حكاية إجماع، أنه لا يجزي أن يقول ويعتقد ثم لا يعمل، أو أن يعتقد أو أن يقول ويعمل وهو غير معتقد لأنه منافق. فكما أن الاعتقاد لا بد منه بالإجماع، وقول اللسان لا بد منه بالإجماع، فالعمل لا بد منه بالإجماع. لكن العمل ليس على حد واحد، فالعمل منه ما إذا ترك يأثم الإنسان إثما. فمن ترك على سبيل المثال الزكاة فإنه لا يكفر، لكنه إذا كان مثلا يصلي فإنه لا شك أنه يعمل، وهكذا إذا كان عنده عمل آخر. أما إذا ترك العمل بالكلية فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مسلما بلا أدنى تردد وبالإجماع. وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة في بيان حقيقة الإيمان: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا ينفع واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فكما أنه لا يصلح ولا يتحقق له الإيمان بدون اعتقاد، فلا يتحقق له الإيمان بدون عمل، هذا بلا أدنى شك، وهو الذي لا بد منه في تعريف الإيمان. لأنك حين تقول إيمان قول واعتقاد وعمل، ثم تقول إذا سقط العمل ولم يعمل بالكلية فإنه لا يضره في حقيقة إيمانه، معنى ذلك أنك تقول إيمان قول واعتقاد، هذا المعنى. وإن لم تشعر، من أين أتت هذه البلية لأهل السنة؟ أتت هذه البلية لأهل السنة من خلال عدم التفطن لأقوال الفرق. الفرق أيها الإخوة ينبغي أن يتفطن لأقوال أهل الفرق، لأن في أهل الفرق من يؤلف كتابا في الفقه أو في التفسير أو في أصول الفقه، فإذا لم يتبين لطالب العلم عقيدة هذا الرجل فإنه قد يدخل عليه شيء من اعتقاده وهو لا يشعر. كما ذكر شيخ الإسلام عن الزمخشري أنه قال كان يدخل ضلالاته في التفسير بطريقة لا يشعر بها القارئ، فيرث عقيدة المعتزلة والقارئ لا يشعر بها. ولهذا لاحظنا عددا من الكتب لأناس من طلبة أهل العلم من أهل السنة ينقلون قولا على خلاف الاعتقاد وهم لا يشعرون. نعطيك مثالا، نعطيك هذا المثال العجيب، حين تسمع من يتحدث عن محبة الله فيقول ومحبة الله تعالى عبارة عن محبة طاعته، هذا تأويل، هذا تأويل، لأن المتكلمين يقولون الله لا يحب ولا يحب. ما معنى الآيات التي في كون الله تعالى يحبهم ويحبونه؟ يؤولونها فيقولون يحبهم بمعنى أنه يريد الإنعام، فيعيدون المحبة إلى الإرادة على طريقة الأشاعرة. يبقى قوله ويحبونه، ألسنا نحب الله؟ يقول محبة الله عبارة عن محبة طاعته، يعني عبارة عن محبة الصلاة والصوم والزكاة. قالوا أما الله فإنه لا يحب. نقول إن كنتم لا تحبون الله ولا تشعرون بها فإن أهل الإيمان يشعرون بها ويعرفونها، فكونكم لا تدرون بأذل وأعظم ما في الدنيا هذا بفساد قلوبكم. فكل إنسان يقول إن الله لا يحب، وإنما المقصود بمحبة الله محبة طاعته، أما الله فلا يحب، فقال هذا على قدر معرفتك أنت وفهمك، أما الله فيحبه المؤمنون محبة أعظم من كل محبوب. فكلمة محبة الله عبارة عن محبة طاعته، لو تتأمل هذه الكلمة ولوجدتها في كتب الشروح وفي بعض كتب التفسير وهي تأويل، ووجدت بعض أهل السنة ينقلها، وإذا قلت له هل الله يحب؟ قال نعم، إيه والله يحب. ما الذي نقلته؟ نقلت التأويل وأنت لا تشعر. فلأجل ذلك ينبغي أن يتفطن، استفاد من هذه الكتب شروح الحديث، كتب عظيمة في الفقه نافعة، كتب في الأصول، كتب تفسير نافعة جدا. لكن إذا كان المصنف من المرجئة من المتأولة، تأول النصوص صفات نحوها، تفطن فخذ النافع ودع ما لا ينفعك. وإن قلت أنا لا أستطيع أن أميز، فيقال اقتصر على تفاسير أهل السنة وتزود من العقيدة حتى تستطيع أن تميز، وهذه الكتب اجعلها في مرحلة لاحقة. أما في مرحلة الابتداء فلا تنظر في الزمخشري ولا في التفسير الكبير للرازي ولا لأمثالهما، لأن هذا من الغلط، مبثوث فيها من اعتقادات هؤلاء المخالفة للحق شيء كثير. فإذا كنت لا تستطيع أن تميز هذه المقالة، بحيث إذا قرأتها قلت هذه من مقالة المعتزلة، والزمخشري الآن يقول هذه المقالة، ولهذا الزمخشري في أول التفسير ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أوش بعدها؟ وجعل القرآن. في أول ما ألف الكتاب قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق القرآن، فقال الناس كلهم سيرد كتابك عليك، ساعة يفتح الإنسان القرآن كتابك ويراك تقول أن سيطبقه ولا يقرأه، فلف لفة. وقال وجعل، لأن من معاني جعل إيش؟ خلق. كيف لاحظ كيف؟ فالزمخشري عنده هذا الالتواء من أول سطر في كتابه، يقول شيخ الإسلام إنه يدخل اعتزالياته بطريقة لا يشعر بها القارئ، ما دام أن الأمر بهذه الطريقة لا تقرأ الزمخشري حتى تتقن الاعتقاد، بحيث إذا قال الزمخشري قولا تتفطن له. وهكذا الرازي والبيضاوي وأمثالهما من المفسرين ممن دخلت عليهم مقالات أهل البدع. فنقول نعود إلى أمرنا هذا، نقول كيف دخل هذا القول على أناس من أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، والذي يخرج العمل من الإيمان مبتدع، ثم عند التطبيق يقول بقول المرجئة. نقول هذا هو السبب، أنه تدخل على بعض طلب الإيمان فكانوا صرحاء، الذي لا يتفطن يقول قول مرجئة الفقهاء باطل، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل كما يقول أهل السنة، ثم إذا جاء عند التطبيق قال إذا ترك العمل فإن تركه العمل بالكلية لا يخرجه عن الإسلام. وليس المقصود الكلام على نوع من العمل، يعني ترك الصلاة مسألة مطبق عليها من أهل العلم أو مختلف، على كفر تاركها مختلف، وممن لا يقول بكفر تاركها الإمام الشافعي، ومع ذلك هو الذي يحكي الإجماع على أن الإيمان قمر ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. فتقول للشافعي أنت متناقض، يقول لا أنا لست بالمتناقض، هذه مسألة فقهية، أختار أن ترك الصلاة كسلا لا يكفر صاحبه، لكن ثمة فرق إن كنت طالب علم بين ترك الصلاة وترك ترك العمل. الصلاة فرد من أفراد العمل، وكلامي على ترك العمل بالكلية. يقول وإن كنت لا أكفر تارك الصلاة إلا أني أقول إذا تعمل فإنه يكفر، هذا كلام الشافعي. وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه وقامت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قول جمهور المحدثين كما نقل أن هذا هو قول جمهور المحدثين الإمام محمد بن نصر الخزاعي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، نقل أن جمهور المحدثين على أن ترك الصلاة كفر، وأن هذا هو القول المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول الخلاف في ترك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر خلاف فقهي، فالشافعي رحمه الله تعالى ما خالف الاعتقاد حاشاه رحمه الله، وتمسك على الشافعي زلة واحدة في الاعتقاد عليه الرحمة، وعلى أدق ما يكون كتلميذه أحمد بن حنبل وشيخه مالك بن أنس رحمه الله جميع علماء المسلمين في أمر الاعتقاد. لكن كونه يختار أن ترك الصلاة ليس بكفر وليس مخالفة عقدية، هذا قول فقهي بخلافه. نعم، ومع ذلك يحكي الشافعي الإجماع، وهو الذي يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر، أن ترك العمل كفر، وأن لا يجزي في الإيمان أن يترك العمل بالكمان، لا يجزي أن يترك الاعتقاد، وكما أنه لا يجزي أن يترك القول. هذا أمر احتجنا أن نفصل فيه وأن نطيل فيه، لأن التخليط فيه حصل من كثيرين بسبب عدم ضبط مسائل الاعتقاد ودخول أقوال الفرق على بعض طلبة العلم وهم لا يشعرون. فلأجل ذلك من المهم جدا يا أخي في مسارك العلمي أن تضبط مسائل الاعتقاد قبل التوسع في مسائل الفقه، وقبل التوسع في مسائل المصطلح، مصطلح الحديث ومسائل أصول الفقه، لأن مسائل الاعتقاد هي الأصل هي الأساس. ثم إن عددا من المصنفين صنفوا في هذه الأبواب في الفقه وفي شروح الحديث وفي التفسير، ومنهم من قد يكون من أهل العلم ونسأل الله يغفر لهم ويرحمهم، وعنده شيء من مثل هذه البدع، فقد تدخل عليك البدعة وأنت لا تشعر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام فصلول على شاتم الرسول أن القول بأن من سب الله تعالى يكفر ظاهرا ولا يكفر باطنا، يقول هذا القول لا يمكن أن يحكى عن أهل الفتوى من أهل العلم، وإنما هو قول دخل على كتب الفقه من الجهمية الإناث يعني المتأخرين، فهم الذين أدخلوا هذا القول ولأجل ذلك دخل إلى كتب الفقه. وإلا فمن سب الله فإنه يكفر ظاهرا باطنا، وعند الإمام أحمد ومالك أنه أصلا لا يستتب، فلو قال سأتوب قال لا تمكن من التوبة، ولا سيما إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم يقول إنه يمكن من التوبة، لكنهم مطبقون على أن من سب الله أو رسوله أنه يكفر. كيف دخل إلى كتب الفقه أنه لا يكفر إلا في الظاهر، ويمكن أن يكون عند الله مؤمنا كإيمان جبريل وميكائيل؟ يقول شيخ الإسلام يقول دخل عليهم من قول الجهمية، يعني هذه المقولة مقولة قال بها الجهمية، فصنف بعض الجهمية في الفقه فدخلت هذه المقالة من ضمن ما دخل. فلهذا ينبغي الحذر والتنبه وأن تضبط الحقيقة مسائل الاعتقاد. وقلت أكثر من مرة أنه يوجد للأسف حتى في بعض رسائل الدكتوراه، وعندي الآن مجموعة من الأخوة من طلاب العلم من الجامعات، انتبهوا يا أخوة قد تكونوا في تخصص الفقه أو في الحديث أو في المصطلح، انتبهوا لما تنقلون، فأنتم من أهل السنة وعقيدتكم من هي عقيدة أهل السنة، لكن قد تنقلون ما أو بعضكم يعني قد ينقل ما لا يدري أنه قول للمرجئة، مثل ما ذكر قبل قليل في موضوع الإيمان. أنا لا أحب أن أسمي قطعا فلان في كتابه، هذا ليس بمناسب، لكن تجد كلمة والإيمان وحب الله عبارة عن حب طاعته، تجد هذا في كتب أناس من أهل السنة، من أهل السنة. كيف دخل عليهم؟ بسبب عدم التفطن لما ننقل، فتتفطن لما نقول. نقول إن القول بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل هذا من شعارات أهل السنة، ومما أجمعوا عليه، وحكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان مقولات عدة للسلف من التابعين وأتباع التابعين في أنه لا يجزي قول وعمل إلا بنية، ولا يجزي القول إلا بالعمل، وأن السلف يقولون هما أمران، العمل والقول لا يفرق بين العمل والقول، لا يفرق بين العمل والإيمان، لا يخرج العمل من الإيمان، ولا بد في الإيمان من العمل، ومن لم يعمل فإنه لا ينفعه إيمانه. هذا شعار من شعارات أهل السنة معروف. فلأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. يعني لابد من الأمور الثلاثة، لابد من القول، ولا بد من العمل، ولا بد من أمر الاعتقاد المرتبط بالنية. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش.
نعم، قف عند هذه. لا يزال سفيان الثوري في جواب سؤال شعيب بن حرب، لأن شعيب بن حرب أكد عليه بالسؤال وقال: أجبني جوابا إن سألني الله تعالى. قلت: هذا ما قاله لي سفيان بن سعيد، فإن كان فيه هفوة أنجو أنا وتؤاخذ أنت. فبدأ يذكر له مسائل الاعتقاد، بدأ بالقرآن، ثم ذكر الإيمان، ثم ذكر موافقة السنة. قال: كيف تكون موافقة السنة؟ موافقة السنة معناها أن تمضي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا تحيد. ثم بدأ يذكر أفراد مسائل توضح لك معنى موافقتك للسنة. فقلت يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ بدأ يذكر مسائل تبين له معنى موافقة السنة. فقال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني أن ترى أن أبا بكر وعمر مقدمان على جميع الصحابة في الفضل، وأنهما مقدمان في الاستحقاق للخلافة، وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق. بذلك تكون موافقة للسنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا وجلت هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد بايعوا أبا بكر. ولو كان ثمة أحد أفضل من أبي بكر لما بايعوا أبا بكر، بل لبايعوه قبل أبي بكر. ثم لما توفي أبو بكر بايعوا عمر بوصية من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ولم يقدم أبو بكر عمر رضي الله عنهما إلا لعلمه بأنه أفضل الصحابة، وهذا نص عليه رضي الله عنه أنه لما قيل له: ما أنت قائل إذا لقيت ربك؟ قال: أقول خلفت عليهم خير أهلك، خير الناس في زمن الصحابة أبو بكر، فإذا توفي فخير الناس بعد أبي بكر عمر. هذا معنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أصحابه هم هؤلاء. علي رضي الله عنه هو الرابع، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر أصحابه والأمة من بعدهم بأن يلزموا ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلي هو الرابع رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. ففضلهم على الترتيب في الخلافة: أبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وروى البخاري عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال: قلت يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني ما تعلم، أفضل الناس أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول: فخشيت أن يقول عثمان الثالث، والابن محب لأبيه، هذا المعنى، فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت. فقال إنما أبوك رجل من المسلمين، لأنه يعلم فقط عن تواضع، لا شك أن المراد بالتواضع، ونعم رجل من المسلمين لكنه يعلم مقداره رضي الله عنه. لكن ما الذي جعل محمد بن حنفية يخاف أن يقول ثم عثمان؟ لأن علي رباه على أن عثمان له مقام كريم، فلأجل ذلك قال ابن حنفية سيقول عثمان، وهو محبة الابن لأبيه يقول أنا أقول بل أنت. فقال إنما أبوك رجل من المسلمين. فترتيبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولهذا لما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين الستة اتفقوا رضي الله تعالى عنهم على أن كل واحد يجعل الأمر إلى آخر، فخرج ثلاثة وتنازلوا بها سعد وطلحة والزبير، وجعلوا الأمر في الثلاثة إلى عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن تجعلان الأمر إلي، يعني يا عثمان تجعلان الأمر إلي على أن ليس لي في الخلافة نصيب، يعني لكن أختار بينكما. قال نعم. فصار عبد الرحمن يسأل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ويسأل الناس عموما، فوجدهم يقدمون عثمان على علي، فقال يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا، فإني لم أرى الناس يعدلون بعثمان.